بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المجلس الحادي عشر في آداب الصيام المستحبة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر الخطبة. قال: إخواني، هذا المجلس في بيان القسم الثاني من آداب الصوم، وهي الآداب المستحبة، فمنها السحور، وهو الأكل في آخر الليل، سمي بذلك لأنه يقع في السحر. قد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به فقال: تسحروا فإن بالسحور بركة. متفق عليه من حديث أنس. وهذا الأمر تسحروا يفيد الاستحباب للوجوب. قال تسحروا هذا الأمر للاستحباب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواصل ولم يكن يتسحر، دل على أن الأمر هنا للاستحباب. تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. وهذا يدل على استحباب السحور، لأن فيه مخالفة لأهل الكتاب. وأثنى صلى الله عليه وآله وسلم على سحور التمر، فقال: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود. فهذا مدح للتمر، وأن يتسحر الإنسان بتمر، وأن يجعل في سحوره ولو تمرة أو تمرتين أو ثلاث، إن لم يكن يريد التمر حتى تمر، فإنه مستحب أن يأكل الإنسان في سحوره تمر. لماذا؟ لأن التمر يعطيك طاقة طيبة طوال اليوم تنفعك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد. وقال المنذري: إسناده قوي. حسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ومن حديث أبي سعيد. فهذا الحديث يدل على استحباب السحور ولو بجرعة من ماء، ولو أن تشرب شربة من ماء، تعتبر بذلك متسحرا. فإن السحور يعني يطلق ويراد به أدنى ما يأكله الإنسان أو يشربه في وقت السحر. وينبغي المتسحر أن ينوي بسحور امتثال أمر النبي، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء بفعله، ليكون سحوره عبادة. وأن ينوي به التقوي على الصيام، ليكون له به أجرا. فإذا كان الإنسان ينوي سحور الامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا ينوي به التقوي على الطاعة، على هذه العبادة الصيام، فإنه يعتبر عابدا لله بهذا الأكل، يأكل وهو عبادة، هذا الأكل تعتبر عبادة. والسنة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: إلى الصلاة. فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما بالصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية رواه البخاري. والخمسين الآية يعني يستطيع الإنسان أن يقرأها في مقدار ربع ساعة أو أقل قليلا أو أكثر قليلا. فهذا الحديث يدل على استحباب تأخير السحور. يستحب الإنسان أن يتسحر متأخرا وأن لا يتسحر متقدما رحمك الله. فبعض الناس لربما تسحر في منتصف الليل ثم بعد ذلك يطول عليه وقت انتظار صلاة الفجر فينام فيفوت على نفسه صلاة الفجر. وربما تسحر قبل الفجر بساعتين ونصف أو ساعتين أو أكثر فيسبب له ذلك النوم فتفوته الصلاة. فكان الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تسحر ثم تجهز لصلاتك وانطلق إلى المسجد لتقضي تلك الفريضة مع جماعة، صلاة الفجر مع الجماعة. فهذا هو المستحب، أن يتأخر الإنسان لسحوره ما لم يخشى طلوع الفجر، يعني لا يتأخر تأخرا لربما ما انتهى من سحوره إلا وقد طلع الفجر، لا، يتأخر تأخرا بحيث أنه يمكنه أن يعني يتسحر ويأخذ راحته في السحور ويؤذن المؤذن وقد أخذ راحته في سحوره. قال عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر رواه البخاري. كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وهذا يدل على أن الإنسان إذا سمع المؤذن الذي يتحرى طلوع الفجر فإنه يجب عليه الإمساك عن الطعام والشراب، بمجرد سماعه الأذان وتأخير السحور. لكن المؤذن الذي يتحرى طلوع الفجر. قال وتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر. وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام حتى يتيقن طلوع الفجر لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق أو بخبر موثوق به بأذان أو غيره. فإذا طلع الفجر أمسك وينوي بقلبه ولا يتوقف بالنية لأن التوقف بها بدعة. النية في القلب، حلها القلب، لا يتوقف بالنية قل نويت أن أصوم في هذا اليوم، لا هذا بدعة، لا يتلفظ بالنية وإنما ينوي في قلبه أنه سيصوم هذا اليوم. ولو نوى في أول الشهر أنه يصوم الشهر كاملا فإنه تكفي هذه النية، على الصحيح من أقوال أهل العلم كما مر معنا في درس البلوغ أنه تكفي هذه النية ما لم يقطعها، هذه النية بسفر أو مرض أو نحو ذلك. قال ومن آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطور إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه الغروب لخبر موثوق به بأذان أو غيره. عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر، متفق عليه. فدل هذا الحديث على استحباب تعجيل الفطر، لكن متى؟ إذا تيقن غروب الشمس، فيستحب له تعجيل الفطر، لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا رواه أحمد والترمذي، هذا ضعيف في سنده قرة بن عبد الرحمن. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. والسنة أن يفطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا قد أنكر على جعفر بن سليمان الضبعي، لكن له شواهد، له شواهد لأنه استحب الإنسان أن يفطر على تمر. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن يعني من فوائد الفطر على تمر، على التمر أنه يعني ماذا ينفذ إلى الكبد في أسرع وقت، فينتفع به الجسم، يعيد الجسم نشاطه، يعيد الجسم نشاطه في أسرع وقت، لأن فيه حلاوة، والحلاوة تنفذ إلى حلاوته تنفذ إلى الكبد مباشرة. لهذا يعني يستحب الإنسان أن يفطر على تمر. فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلبه، ولا يمس إصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل بعض العوام. وينبغي أن يدعو عند فطره بما أحب. ففي سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال في الزوائد إسناده صحيح بل هو ضعيف، لأن في سنده إسحاق بن عبيد الله المدني وهو مجهول الحال، حديث ضعيف العلامة الألباني رحمة الله عليه، لكن له شواهد صحيحة بإجابة دعوة الصائم مطلقا، له شواهد صحيحة في إجابة دعوة الصائم مطلقا. دعوة الصائم مطلقا يعني فيها إجابة، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الصائم استجابة، لكن عند فطره هذا الحديث ضعيف. وروى أبو داود عن معاذ بن زهرة مرسلا مرفوعا كان إذا أفطر يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. هذا مرسل، وضعف ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هذا الألباني. ولهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وامتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا أيضا ضعيفا في سنده مروان بن سالم المقطع وهو مجهول الحال. فإذا لا يثبت شيء عند الفطر إلا أن تقول بسم الله كما تقول في سائر الطعام، فإذا أفطرت فقل بسم الله وكل أو اشرب. أما هذا الأدعية فلا يثبت منها شيء، سواء ذهب الظمأ وثبت العروق وثبت الأجر إن شاء الله لا يثبت، أو لك اللهم لك صمت على رزقك أفطرت كذلك لا يثبت. كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن آداب الصيام المستحبة كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة والصدقة. وفي الحديث: ذاكر الله في رمضان مغفور له. هذا ضعيف. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا تعد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ورواه أحمد والترمذي، وهو في الصحيح المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، والجود هو كما قال الحافظ ابن حجر: إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. الجود هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان جوده صلى الله عليه وآله وسلم يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم. وكان جوده يتضاعف في رمضان بشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم والجمع بين الصيام وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. قال: يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه مسارعته ومسابقته في الخيرات. فانظر كيف اجتمعت له هذا الخصال في يوم واحد، كله صائم، صلى على جنازة، وأطعم مسكينا، وعاد مريضا. أربع عبادات اجتمعت أبي بكر في يوم واحد، مما يدل على حرصه على العبادة وعلى الخير وعلى الأعمال الصالحة. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي عن سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن آداب الصيام المستحبة أن يستحضر الصائم قدر نعمة الله عليه بالصيام، حيث وفقه له ويسره عليه حتى أتم يومه وأكمل شهره. إن كثيرا من الناس حرموا الصيام، إما بموتهم قبل بلوغ الشهر، أو بعجزهم عنه، أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به. فليحمد الصائم ربه على نعمة الصيام التي هي سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات في دار النعيم بجوار الرب الكريم. إخوان، تأدبوا بآداب الصيام، وتخلوا عن أسباب الغضب والانتقام، وتحلوا بأوصاف السلف الكرام، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها من الطاعة واجتناب الآثام. هذا قاله الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، قال بعضهم: وكل خير في اتباع من خلف، وكل شر في ابتداع من خلف. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. بل قال أيضا: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهكذا أيضا قبل ذلك قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين المقصود به هنا الصحابة، يتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل الصحابة ومن تبعهم. وهكذا أيضا قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي أيها الصحابة، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فالذي يعني يتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فهو المهتدي، ومن زاغ عن الكتاب عن السنة وعن مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم فإنه يعتبر ضالا وفي شقاق، إن تولوا فإنما هم في شقاق. قال ابن رجب رحمه الله: الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا يخيب معه من عامله، بل يربح عليه أعظم الربح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه. خرجه الإمام أحمد، وهو في الصحيح المسند شيخنا الإمام الوازعي رحمة الله عليه، وهو في الصحيح، فهو عن رجل من الصحابة فهذا الصائم يعطى بالجنة ما شاء الله من طعام وشراب نساء. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما أمضيتم من الأعمال الصالحة في الأيام الماضية. قال مجاهد: وغيره انزلت في الصائمين. هذا مرسل، هي عامة، هي عامة في كل أصحاب الأعمال الصالحة. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منام قال: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواح، أخرجه الطبراني وغيره. وهذا العلامة الألباني رحمه الله الضعيف يقول منكر جدا بسنده خالد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ضعيف، هذا لا يدرك. يا قوم، ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن؟ ألا راغب فيما أعد الله للطائعين في الجنان؟ من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، هذا عيد فطرة يوم لقاء ربه وفرحته وفرحه برؤيته. أهل الخصوص من الصوام صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صوم القلوب عن الأغيار والحجب. العارفون لا يسديهم عن رؤية مولاهم قصر، ولا يروضيهم دون مشاهدته نهر، همهم أجل من ذلك. من صام بأمر الله عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف. اللهم جمل مواطننا بالإخلاص لك، وحسن أعمالنا باتباع رسولك والتأدب بآدابه. اللهم أيقظنا من الغفلات، ونجنا من التركات، وكفر عنا الذنوب والسيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى أن نلقى.